الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في هذه الدورة المباركة في كتاب الظهار من كتاب العدة شرح العمدة، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بما يحب ويرضاه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الظهار، وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد أو يقول أنت علي كأمي يريد تحريمها بها، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال: وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة، ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. قال: وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل يمين كفارة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة بزوجها أو حرمته لم يحرم. قال: وكفارته كفارة يمين، والحر والعبد في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. قال رحمه الله تعالى: باب اللعان. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا.
طبعا هو في القسم الخامس: وإن لعنة الله عليه، المصنف رحمه الله، وهذا من حسن الصنيع، ما أراد أن يذكر ياء النسبة، وإلا فإن الملاعن لابد أن يذكر يا النسبة فيقول علي، ولا يجوز يقول عليه، وإنما هنا على سبيل الحكاية أوردها رحمه الله، وهو يقول: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنا 4 مرات، وفي الخامسة يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، وبدال الها يجعل ياء النسبة. نعم.
قال: ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا.
نفس الكلام في كلمة عليها، الضمير يحذف الضمير ويؤتى بياء النسبة علي، لكن المصنف كتبها هكذا حتى يعني من باب التأدب لا يكون الخطاب يتكلم عن نفسه. نعم.
قال: وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منهما يدل على الإقرار به، لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم.
بالنسبة للملاعنة، هل لا شك أن اللعان في نفسه فراق، هذا ما في خلاف بين العلماء، والصواب أن اللعان إذا وقع فإنه يفرق بين الزوجين تفريقا تلقائيا، ويصبح أحدهما على الآخر مؤبدا على التأبيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعاهر الحجر، ولا ينتفي الولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، وكان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، أو الخصي المجبور لم يلحقه.
هذه مسألة الإلحاق، إلحاق النسب. متى يلحق النسب بفراش الزوج ومتى لا يلحق؟ الأصل أن الولد للفراش، لكن بشرط أن يمكن إلحاقه بصاحب الفراش. وإمكانية اللحاق بصاحب الفراش مرتبط بأمرين، أحدهما متعلق بالمدة، أن يكون مدة اللقاء بينهما 6 أشهر فصاعد. الأمر الثاني أن يكون الزوج ممن يمكن أن يولد لمثله، وهذه مسألة عظيمة. وهنا مسألة أخرى مهمة جدا: لو أن رجلا عياذا بالله زنى بامرأة وحملت هذه المرأة وأراد أن يتزوجها، فهل يلحق الولد به أو لا؟ إن ولدت الولد قبل مضي 6 أشهر من الزواج فلا يلحق به شرعا، وإن ولدت بعد الزواج ب6 أشهر فصاعدا وهما يعلمان أنهما من الزنا، والصواب أنه يلحق بهما. نعم.
قال:
لا، وللعاهر الحجر. العاهر يعني الزاني. الزاني نعطيه الحجر، نرميه بالحجر، نقول له ما لك شيء، ما لك ولد، والرجم إذا ثبت. نعم. لأنه يمكن في هذه المدة أن يكون الولد منهما حقيقة، والحديث على الظاهر: الولد للفراش.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أري القافة من معهما أو مع قاربهما، فألحق بمن ألحقوه به منهما، وإن ألحقوه به ما لحق بهما، وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة، أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا مجربا في الإصابة.
هذا في زمانهم كانوا يحتاجون إلى القافة، وهم الذين يعرفون الأولاد بالنظر إلى أقدامهم وأشكالهم. أما اليوم فإذا اختلف رجلان في نسب مجهول النسب فإن الطب الشرعي هو الذي يفصل في ذلك، وهذا أدق من قول القافة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. أحق الناس بحضانة الطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون، ثم الأب ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته، ثم الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم العمة، ثم الخالة، ثم الأقرب فالأقرب من النساء، ثم عصباته الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، فكان عند من اختار منهما.
بالنسبة للمرأة إذا تزوجت فإن حضانة الطفل تلقائيا ينتقل إلى أم الأم، وإذا لم تكن موجودة أم الأم فأم أم الأم اللي هي جدتها، جدة المرأة المتزوجة. وإذا لم يوجد فحينئذ الحضانة تنتقل إلى الأبوة، إلى الأب إن كان موجودا وإلا فأم الأب، إذا لم تكن موجودة فالجد، وإلا فأم أم الأب، وهكذا. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، فكان عند من اختار منهما. طيب بالنسبة للجارية، نعم.
قال: وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها، وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه.
بالنسبة للجارية 7 أبوها أحق بها، إذا بلغت 7 أبوها أحق بها. إذا كانت الأم قد تزوجت، أما ما دام أنها ما هي متزوجة فهي أحق بها، لكن إذا تزوجت الأم فأم الأم موجودة فهي أحق بها حتى بعد 7. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه، وإن علوا وأولاده، وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. قال: وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق،
وعلى ملاك المملوكين. الملاك المملوكين هم الذين اشتروا العبيد. نعم.
قال: وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليهم من مؤنة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
بالنسبة لنفقة الأقارب والمماليك، هذه المسألة عظيمة يا إخوان، يدل على عظمة الإسلام. فالإنسان عليه نفقة والديه وإن علوا، الأب والأم والجد والجدة، والأولاد وإن سفلوا، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن، وهكذا. ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليه، بهذا القيد. الأصل أن النفقة لا تجب لأحد على أحد إلا الأصول والفروع والزوجة، ما عدا الأصول والفروع والزوجة لا تجب النفقة إلا مع اليسار، واضح؟ أما الأب يجب أن تتكسب له، الأم يجب أن تتكسب لها، لكن عمك الفقير ما يجب عليك أنك تتكسب له، لكن إذا عندك مال يجب عليك أن تنفقه. فرق بين الأمرين، ترى يجب على الإنسان يتكسب لابنه لابنته لابن ابنه إذا كانوا صغار لا يستطيعون التكسب، للزوجة، لكن لو رأينا أن عنده أخت فقيرة إن كان عنده مال يجب عليه أن ينفق عليه، إذا لم يكن من ينفق عليه إلا هو، ولكن إذا لم يكن له مال لا نوجب عليه التكسب. فرق بين الأمرين، هذه مسألة مهمة جدا. كذلك إذا كان هناك للفقير وارثان فأكثر، إنسان عنده عم، إذن هذا ابن أخي وله ابن أخ آخر، له وارثان فأكثر، فنفقته على قدر ميراثهم منه. لو مات هذا العم، هذا ابن الأخ وهذا ابن الأخ، هذا سيرثه وهذا سيرثه، بالتعصيب وبالتعصيب، فإذا النفقة بينهما مشتركة على حد سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوليمة، وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك أولم ولو بشاه، والإجابة إليها واجبة.
الوليمة مستحبة، وقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه على سبيل الندب، على سبيل الندب. لماذا قلنا على سبيل الندب؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه دخل على صفية ولم يذبح شاة، ولو كانت واجبة لذبح الشاة، فهذا دليل على أن الوليمة بالشاة مستحبة. وأما الإجابة إلى وليمة العرس فهي واجبة على الصحيح. نعم.
قال: والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. قال: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى.
بالنسبة للوليمة إذا كانت الدعوة إليها واجبة فكيف يؤدي الإنسان هذا الواجب؟ الصحيح أنه يؤديه بالحضور، ما كونه يأكل أو لا يأكل ليس بلازم، إما يأكل ويدعو أو لا يأكل ويدعو وينصرف. فمن لم يطعم لمرض أو صوم فإنه يدعو وينصرف، يكون قد أدى الواجب. وأما النثار والتقاطه مباح مع الكراهة. النثار هو أن ينثر الطعام نثرا للحاضرين، أو ما ينثر على العروسين حين قدومهما سواء كان مطعوما أو مالا، فمن أهل العلم من كرهه، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، وهي نوعان حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال: وإن تخلت الخمرة طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر.
بالنسبة للأطعمة قاعدة عظيمة، الأصل في الأطعمة الإباحة كما مر معنا في القواعد، منظومة القواعد. وبالنسبة لغير الحيوان الأصل فيه أنه مباح إلا ما كان نجسا أو سميا، فكل نبت نجس وكل نبت سام فهو ليس بمباح. النبت النجس كان يرى الإنسان النجاسة العينية على النبت، وهل الخمر نجس أو لا فيه قولان لأهل العلم. وكذلك القاعدة في الأشربة، الأصل في الأشربة أنها مباحة إلا ما أسكر منها أو كان نجسا أو كان سميا، هذه هي القاعدة في الأشربة. كل شراب، ماء، عصير، بيبسي، برتقال، أيا كان، إذا كان ليس بنجس ولا سميا ولا مسكرا فهو مباح. ومن هنا تعلمون بالنسبة للمسكر ما أسكر الفرق منه، الفرق نوع من أنواع الأوعية كبيرة، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، هذه القاعدة في المسكرات. طيب وبالنسبة للسميات، إذا كان كثيره يضر وقليله لا يضر، كرهه بعض الفقهاء مثل الزعفران فإنها مادة سمية، وجوزة الطيب مادة مخدرة ليست مسكرة على قول بعض الفقهاء، وإن كان هناك من الفقهاء من يرى أنها مسكرة. فعلى كل حال إن ثبت إسكاره فهو محرم للإسكار، وإن لم يثبت إسكاره ثبت أنه مادة سامة. الزعفران لو أكلت منه 5 جرامات يموت الإنسان. طيب هذه مادة سمية، القليل منه في الشاي كرهه بعض الفقهاء لأنه في الأصل الكثير منه سمي والقليل منه ليس سميا، إذن يبقى على الأصل. نعم. بالنسبة لتخليل الخمرة، الخمر إذا انقلب بنفسه إلى خل هذا مباح، وأما إذا الإنسان قلب الخمرة إلى خلة بفعل نفسه أو بتدخل منه فإنه لا يصبح حلالا، يبقى على حرمته، لأنه يشبه فعل اليهود الذين جملوا الشحوم وأذابوها ثم باعوها. نعم. نعم لا شك، كل شيء إذا كان الكثير منه سميا قاتلا فإن القليل منه، إذا كان سميا قاتلا فإن القليل منه مكروه مضر. نعم، لذلك يكره. نعم، لكن إذا بلغ حد الإضرار يحرم. نضرب مثال آخر، الآن إذا كان الأصل في نفسه ليس سميا، الاكثار منه يضر، فإن القليل منه لا يقال يكره، يقال يباح. الاكثار منه يحرم، مثل اللحم، الآن اللحم في أصله مباح، له نجس وله سمي وله مخدر، صح؟ ما هو مسكر. طيب لو أكثر الإنسان منه يمكن أن يصاب، إذا كان دهني وغير ذلك، مثلا لأصحاب الأمراض القلب، أكل كمية من اللحم وهو عنده مرض قلب فصارت له جلطة، قال للدكتور من أكلك اللحم، هنا يحرم عليه الإكثار، لكن القليل منه يبقى الأصل الإباحة، بخلاف السميات. السميات الكثير منه محرم والقليل منه مباح مكروه على الكراهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والحيوان قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال إلى الحية والضفدع والتمساح. قال: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع.
قال: بالنسبة لحيوان البحري ما كان بحريا خالصا فلا إشكال في حله، وهو قول جماهير العلماء بغض النظر عن شكله ولونه وصورته. وأما ما كان بحريا بريا فهنا فيه خلاف كبير بين الفقهاء، مثل أسد البحر، ثعلب البحر، كلب البحر ونحو ذلك، هذه حيوانات تعيش في البحر وفي البر، لكن عيشها في البر إذا نظرنا إليها عيش اضطراري ليس عيشا عاديا، ومن هنا نعلم أنها بحريات، والأصل أنها تبقى في البحر. وأما بالنسبة للبريات فالقاعدة الشرعية في الإسلام تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، بشرط أن يكون أكله بنابه، يعني يمسك الفريسة يأكل بنابه. الآن الجمل له ناب، الخروف لها ناب، البقرة لها ناب، لكنها ليس فيها السبوعية، سبوعية مفقودة لأنها تأكل النباتات. الفيل له ناب لكنه لا يأكل، ليس فيه السبوعية، إنما تأكل النباتات. إذا لا بد من العلتين، سبوعية والناب. ونفس الكلام في الطيور، لا بد أن تكون ذي مخلب وتطير، بمعنى أنها تمسك فرائسها بمخالبها. طيب الدجاجة لها مخلب لكنها تمسك أكلها بمنقارها، ما تصيد بمخلبها. تنظر الطير النورس مثلا، إن كان يمسك الفريسة بمخالبها من البحر فهذا يشبه الصقر، يكون محرم. إن كان لا، كما هو المشاهد، أنها تمسك فرائسها من الأسماك البحرية بمنقارها فهي مباحة، هذه هي القاعدة. وهذا خلاف قاعدة اليهود أنهم يقولون كل ما له ظلف فإنه يكون حلالا. يلزم على قولهم هذا أن يكون الخنزير حلال، لأن الخنزير له ظلف عياذا بالله. وأما بالنسبة للحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع، هذه اجتمعت فيها عدة أسباب للتحريم. الحمر الأهلية أولا لأنها تأكل القذارة وهي نجسة في نفسها، وأما النسور والرخم وغراب البين والأبقع فهذه طيور أولا تمسك صيودها بمخالبها ثم هي تأكل القاذورات، فاجتمعت فيها علتها. نعم.
قال: وما يستخبث من الحشرات كالفار ونحوها. قال: إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال: لا، وما عدا هذا مباح، ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا.
بالنسبة للحشرات، وكل حشرة، كل حشرة قذرة مستخبثة فإنها تكون محرمة، مثل الفأرة والعقرب والحية ونحوها، والحية من السميات أصلا. وأما اليربوع والضب فاليربوع لا تأكل إلا الأوراق، والضب لا تأكل إلا الأوراق. وبالنسبة للضبع، الخيل مباح ما في إشكال وإن كرهه بعض الحنفي، أما الضبع، الضبع كما هو معلوم سبوعي، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: أصيد هو؟ قال: نعم. فدل على جواز أكله. ومن مشايخنا من كان يقول إن المسؤول عنه نوع معين من الضباع وليس كل ضبع، وهو الضبع الطيني الذي لا يأكل إلا الأوراق ونحو ذلك، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الذكاء. يباح كل ما في البحر بغير ذكاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته، إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه، ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. قال: والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعق. وقال: ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فجائز. قال: ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. قال: الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة للصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا.
هذا هو الصواب، التفريق بين الصيد وبين غير الصيد. بالنسبة للصيد، نسيان التسمية يعني عدم حل الصيد سواء كان عن عمد أو عن نسيان. أما بالنسبة للذبيحة فمن ترك التسمية عمدا لم تحل ذبيحته، ومن نسي التسمية فإن الذبيحة تكون حلالا ويسمي عند الأكل. نعم.
قال الثالث أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السن والظهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر. قال: ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل. قال: وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. قال وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل.
يعني بالنسبة للصيد إذا صاد بمحدد، المحدد يعني له رأس حاد، إذا صاد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد مثل الصقر أو مثل الكلب، فإن قتل الصيد بحجر، الحجر هو يضرب على الرأس بمنجنيق، مثلا ضربه بمنجنيق فوقع الحجر على رأس الغزالة مثلا، أو ببندق، البندق مو المقصود بنادقنا، لا البندق نوع من أنواع الفواكه، أو شبكة، ألقى الشبكة على الصيد وهو يلقي الشبكة كان في أطراف الشبكة شيء فمات الصيد في الشبكة خنقا أو كسرا، هذا لا يحل الإنسان يأكله. لكن كل القاعدة في الصيد، كل ما خرق فهو مباح، ومن هنا ندرك أن صيد البندق الرشاش أو المسدس مباح لأنه يخرق. فالقاعدة في الصيد أن يكون مما يخرق. لو أن الإنسان رمى سهمه، السهم تعلمون أن له طرف مسنن، هذا الطرف مسنن والطرف الآخر غير مسنن، فلو رمى الصيد هكذا وخرق ودخل في الصيد هكذا ونزل الدم، هذا صيد مباح. لكن لو رمى فلنسميه مثلا المخراق كما هو في بعض روايات الحديث، أو المعراض، أو السهم ضرب بعرضه، رماه بقوة، من قوة الضربة جاءت هكذا فضربت رأس الغزالة، الآن هذه وقيدة نطيحة ما يجوز أن نأكلها لأنه ما حصل خرق، القاعدة أنه لا بد أن يحصل خرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
بالنسبة للفرق بين النحر والذبح والعقر، النحر كما قال المصنف رحمه الله هو أن يأخذ السكين فيضرب السكين في لبوة البعير ثم يخرجها فتنزل الدماء، هذا يسمى نحرا، وهذا الموضع اللي هو انتهاء عظمة قفص الصدر وأول الرقبة هذا يسمى النحر. وأما بالنسبة للذبح فهو إمرار السكين على الوجهين وعلى المريء، هذا الذبح. وأما العقر، العقر خاص بالصيد وما كان في حكمه، وهو أن يدخل المحدد في جسم المصيود بحيث ينزل منه الدم. نعم، هذا معنى العقر.
قال رحمه الله: فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان: أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. قال الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر. قال: وإن لم يكن كذلك حل، لما روى كعب بن مالك أنه قال: كانت لنا غنم ترعى بسنع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.
هنا قوله شاة موتى أي مشرفة على الموت، وإلا لو كانت ميتة ما في فائدة للذبح. نعم.
قال: وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. قال: ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله.
لأن إذا جرح بضرب أي شيء وخرق هذا عقر، وعقر ما لا يمكن نحره وذبحه منزل منزلة نحره وذبحه، وهذا خاص عند الحنابلة وهو الصحيح لأن نص حديث رافع يدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعدى ذبحه فمات بعقله حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء، والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. قال: ويعتبر في الكلب والفهد، خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر. قال الثاني: أن يرسل الصائد.
إذن فيه دلالة على جواز الصيد بالكلاب وبالفهود، فيه دلالة على جواز الصيد بالكلاب والفهود. طيب، هل يجوز للإنسان يصيد بالذئاب؟ إذا استأنست يجوز، لكن بشرط أن تصبح معلمة. عندنا شرط واحد للصائد، أي جارح يصيد عندنا شرط واحد لحل ذبيحته، أن يكون معلما. وعلامة كونه معلما أنه إذا استرسل يسترسل، وإذا دعي يجيب، وإذا أمسك ما كان جارحا من الكلاب والفهود أنه إذا أمسك لا يأكل حتى يأتي صاحبه.
قال الثاني: أن يرسل الصائد بالصيد، فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده. قال الثالث: أن يقصد الصيد فإن
يعني الآن رجل يمشي مع فهده أو مع كلبه الصيود، وفجأة أبصر غزالة، هو ما قال لها بسم الله، ما أشار إليها ولا حركها ولا قال لها شيء، الكلب من نفسه انطلق، فهنا لا ينفع لو مسك. وهكذا الصقر، لو كان الصقر بيده هو ما رأى الحبارة، الصقر رأى الحبارة فانطلق من نفسه، لا يصح. نعم، لأنه ليس معلم.
قال الثالث: أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غربا أو كلمه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. قال: ومتى شارك بالصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه. قال: أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب، يحتمل أنه مات لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاة فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
قد سألت بعض مشايخنا سؤالا كان يحيرني دائما، لأن لعاب الكلب نجس، إذا ولغ في الإناء يجب غسله 7 مرات. طيب، الكلب إذا صاد لماذا لا يغسل مكان صيده ويمسك بأسنانه؟ لماذا لا يغسل 7 مرات؟ ها؟ يطبخ؟ يعني الإناء اللي ولغ فيه الكلب طبخناه خلاص ما يحتاج 7 مرات؟ فسألته فقال رحمه الله فائدة لطيفة، قال: أنك ما رأيت الكلاب وهي تصيد، لو رأيتها لما سألت هذا السؤال. وأنا فعلا ما رأيت، أنتم رأيتم؟ قال: الكلاب إذا أطلقت لتصيد تجري وتركض، ومن شدة الركض تفقد اللعاب. هذه فائدة، حكمة من الله عز وجل، مهما يكون بمجرد الركض تفقد اللعاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المضطر.
لأن لو قلنا التعليم، طيب هو معلم، لو ولغ في الإناء يجب أن نغسل، حتى لو كان معلم، فليست هي علة فارقة.
قال رحمه الله تعالى: باب المضطر. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. قال: وإن وجد متفقا وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه، فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه. قال: فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر. قال: فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. قال: ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر من عطش، ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها.
بالنسبة للخمر لا يدفع به العطش، لأنه لا يزيد العطشان إلا عطشا. وأما دفع الغصة بالخمر فجمهور الفقهاء يجوزونه، وأنا أميل إلى رأي بعض مشايخنا أنه لا يجوز. لماذا يضع الخمر على مائدته أصلا؟ ليش ما يحط الماء؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النذر. من نذر طاعة لزمه فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال: فإن كان لا يطيقها كشيخ النذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. قال: ومن نذر المشي إلى
هذه قاعدة في جميع النذر، كل نذر فات وقته أو سببه أو لم يمكن فعله ينقلب إلى يمين كما مر معنا في القواعد. نعم.
قال: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة. لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة.
يعني واحد قال: نذر علي أنا أروح الكعبة، يقول: أنا بروح الحين وبرجع قبل الزحام. يقول: هذا ما يجزي، لابد تروح للعمرة أو للحج حتى يكون نذرك صحيح. نعم.
قال: فإن عجز عن المشي ركب وكفر. قال: وإن نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع صاما متفرقا وكفر. قال: وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير، وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه، وإن نذر معينا فأفطر
فيه.
وإن نذر معينا فأفطر في بعضه يتمه وقضى وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة فهي التي تجزي عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها، ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم.
لا نذر في معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب لو قال شخص: نذر علي أن لا أصلي في الجماعة، هذا نذر معصي، تنقلب مباشرة إلى يمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. كل نذر معصية لا ينعقد وينقلب إلى يمين. لماذا ينقلب إلى يمين؟ زجرا له حتى لا ينذر المعصية. وكذلك من نذر مباحا لم ينعقد وتنقلب إلى يمين. قال: نذر علي أن لا أكل إلا بإصبع واحدة، هذا الآن أمر مباح لكنه لا ينعقد. قال: نذر علي ألا أخرج إلا بالنظرات الشمسية، هذا نذر مباح لا ينعقد، يجب عليه كفارة يمين. هذه قاعدة، أن نذر المعصية لا ينعقد ونذر المباح لا ينعقد. لماذا؟ لأن النذر عبادة، والعبادة لا تنعقد إلا من جنسها، والمباح ما هو عبادة. واضح؟ نعم.
قال: ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وقال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. قال: وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما
وحدها
لما روى ابن عباس أنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين.
قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. تأملوا معي في الأمور المباحات بيّن أنه لا ليس فيها نذر. في العبادة قال وليتم صومه. قد يقول قائل لم يذكر الكفارة، نقول لم يذكر الكفارة أنها معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفارة النذر كفارة يمين كما في أحاديث كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان: ومن حلف أن لا يفعل شيء ففعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه ولا كفارة في الحليف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله بقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
بالنسبة للأيمان، الأيمان جمع يمين وهو الحلف. بالنسبة للأيمان إذا استثنى الإنسان فهذا لا إشكال فيه أنه لا حنث فيه، لكن اليمين لا ينعقد بالأمور الماضية. الأمور الماضية خبر، والخبر الإنسان إما أن يكون فيه كاذب أو صادق، فلو حلف على أمر قد مضى كاذبا هذا يمين غموس، هذا ما هو ما فيها كفارة. الكفارة فيما يستقبل لو لم يقع كما أخبر. قال والله، لاحظ، والله لا أدخل بيت فلان ثم دخل بيت فلان، هذا الآن يمين حنث فيها فعليه كفارة يمين. قال والله لا زورن غدا فلانا ونسي فعليه كفارة يمين. إذن اليمين ينعقد فيما يستقبل لا فيما مضى. فيما مضى خبر، إما أن يكون صحيحا وإما كذب. وأما اليمين اللغو الذي يسميه الفقهاء بالأيمان الجارية على اللسان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك، تسولف مع صاحبك تقول جاء فلان والله قال لنا كذا وكذا، والله حديثه شيق، والله ما شفنا منه إلا كل خير، هذه كلها والله والله، هذا كله لغو اليمين. والله جل وعلا قال واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم فسر بتفسيره، احفظوا أيمانكم عن اللغو، ولا تقسموا إلا عند الضرورة والحاجة. والمعنى الثاني واحفظوا أيمانكم بأن تحافظوا عليها إذا كان برا، وإذا لم تحافظوا عليها أن لا تنسوا كفاراتها. نعم.
قال ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى واسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأماته إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين.
بالنسبة للحلف لو حلف بالله بأسمائه بصفاته بأفعاله المختصة كل ذلك ينعقد به اليمين. طيب لو قال إنسان نذر علي أن أصوم إذا لم تأتني غدا، وهو يقصد اليمين، فالآن قصده معتبر على لفظه، قصده معتبر على لفظه. نعم.
قال ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحلف أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. قال وإن حلف إيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها. قال ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
بالنسبة لمن حلف على أشياء بيمين واحد قال والله وعزة الله وقدرة الله وخلقه إياي لا صومن غدا، وما صام
لاحظ الآن، يمين بعدة أشياء على شيء واحد، فكفارة واحدة ما في كلام. وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارة. قال والله لأصومن غدا، لاحظ الآن يمين، ثم يمين آخر قال أقسم بالله لأصومن غدا، ثم جاء بيمين ثالث قال تالله لأصومن غدا. الآن صار ثلاثة أيمان على شيء واحد، ففيه ثلاثة كفارات. وبالنسبة لمن حلف بالقرآن وحنث، فجمهور العلماء على أنه إذا لم يلتزم باليمين كفارة واحد. وروي عن ابن مسعود أنه كان يرى بكل آية كفارة، وهذا شديد. نعم. ومن تأول في يمينه فله تأويل. إنسان قال له من هذه، خشي أنه إذا قال أن هذه ابنته وهي في سنه أو قريبا من طوله أن يحسدها أو يحسده فيقول والله إنها أختي، يعني في الإسلام هذا أمر مباح، تأويله نيته صحيح، إلا أن يكون ظالما فنيته غير نافعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب جامع الأيمان، ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه، افتصت يمينه به. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه. قال وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث. قال وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. قال وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه عن مئة. قال وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به. قال وإن حلف
هذه مشكلة، لو قال لزوجته والله ما أخليك إلا أجيب عليك الثاني، الآن لا يمكن له أن يكون بارا في قسمه إلا أن يتزوج عليه، هذه مشكلة. نعم.
قال وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها. وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر.
بالنسبة للأيمان، الأيمان ينقسم منقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة لا تحتمل الأمور الأخرى فهذه لا تحتاج إلى نية، وألفاظ هي بحاجة إلى النيات لأنها محتملة لأمرين أو أكثر. نعم.
قال فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. قال فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه، فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة. قال فلو حلف فلا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع. قال وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف بالعادة كالرواية والضعينة حملت يمينه عليه، فلو حلف فلا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي،
يعني على الريحان الفارسي. نعم.
قال والشواء هو اللحم المشوي، وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان، وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. قال والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. قال وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث، وإن قام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث.
بالنسبة للأيمان أيها الإخوة، مسائلها دقيقة، وينبغي للإنسان أن يترفع وأن يخاف وأن يخشى في الفتوى في الأيمان. لا تفتي في الأيمان، لأنها مرتبطة بالألفاظ، مرتبطة بالأسباب، مرتبطة بالأعراف، وبحاجة إلى استيضاحات. فليس كل أحد أهل لأن يفتي في الأيمان. نعم، نكمل باب كفارة اليمين.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كفارة اليمين. قال: وكفارتها: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهو مخير بين تقديم الكفارة أو تأخيرها، عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، وروي: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولو يجزئه في الكسوة ما يجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. قال: ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، ولو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه. قال: ولا يكفر العبد إلا بالصيام، ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. قال: ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه.
بالنسبة للصيام في الكفار لا يصار إليه إلا عند العجز عن الإطعام أو عن الإكساء. إذا كان الإنسان عجز عن الإطعام وعجز عن الكساء وعدم تحرير الرقبة، فحينئذ يصار إلى الصوم. نعم.
قال: ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. قال: ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. قال: كتاب الجنايات: القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام. أحدها العمد المحض، وهو أن يقتله بجرح.
بالنسبة للإطعام أنبه على أمر أشوف الناس اليوم يعني متكالبين عليه، ما أدري من أين أتوا بهذا، وهو أنهم يطبخون الطعام ويقدمون الطعام إلى المسكين كفارة لليمين. الذي يجزئ في كفارة اليمين هو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، يعني طعام يمكن ادخاره، ما هو طعام مطبوخ، على أن هناك من أهل العلم من جوز إطعام الطعام المطبوخ، لكن الذي عليه السنة العملية من الصحابة أنهم كانوا يخرجون طعاما مدخرا. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الجنايات: القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام. أحدها العمد المحض، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، كضربة به بمثقل كبير، أو يكرره بصغير، أو لقائه من شاهق، أو خنقه، أو تحريقه، أو تغريقه، أو سقه سما، أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله، أو الحكم عليه به. قال: ونحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما، فهذا يتخير الولي فيه بين القواد والدية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. قال: وإن صالح القاتل عن القاد بأكثر من دية جاز.
هنا مكتوب الحديث بخير النظرين، لكن اللي في حفظي: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. بخير النظرين يعني ينظر أيهما يختار. نعم.
شيخ، من غير كسر الضاد؟
إيه. بخير النظرين.
كسر الضاد؟ بكسر الضاد ولا فتحها؟
بفتحها، بخير النظرين. نعم.
قال: الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه، والدية على العاقلة. قال: الثالث الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد.
بالنسبة للقتل الخطأ، إما أن يكون أحدهما بالمباشرة والثاني بالتسبب، هذا كله يسمى خطأ. بالمباشرة أخذ المسدس يريد أن يرمي غزالة، وأثناء رميه خرج رجل من بين الأحراش فمات. هذا الآن مباشر. التسبب إنسان نائم، إنسان نائم، وهو نائم دفع إنسانا آخر، وهذا الإنسان الآخر كان نائما بجنبه فسقط من وجار أو من مكان مرتفع. مثل هذا أيضا طبيب، طبيب تسبب في قتل المريض، هو ما قصد القتل ولا باشر، عمل له عملية نزل صار عنده هبوط مات المريض، تسبب ولم يقتله. الأم نامت وثديها في فم ولدها وما انتبهت، اختنق الولد من كون الثدي في فمه، فلما انتبهت الأم وإذا بالولد ميت. الآن قتلت، تعمدت خطأ؟ لا، ما في مباشرة، تسبب. إذا لابد أن نضبط هذا الباب، لأن هناك من أهل العلم من يفرق بين قتل الخطأ المباشر بالمباشرة وقتل الخطأ بالتسبب. جمهور العلماء يرون أن قتل الخطأ والتسبب سيان. الحنفية يقولون لا، قتل بالتسبب ليس كالخطأ، فيوجبون فيها الدية ولا يوجبون فيها الكفارة اللي هي صوم شهرين متتابع، خلافا للجمهور. نعم.
قال: النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، ففيه كفارة بلا دية، لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. قال رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوبه أربعة شروط: أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. قال الثاني: كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه.
هذا يسمى دفع الصائل. إذا دفع الإنسان الصائل عن نفسه، المعتدي عن نفسه، فمات، مثل إن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. نعم.
قال الثالث: كون المقتول مكافيا للقاتل، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى، ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر.
هذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية. نعم.
قال: ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل المسلم بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر. قال الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل. قال: والأبوان في هذا سواء. قال: ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود.
يعني لو أن الأب حصل منه القتل للابن ولو عمدا لا يقتل، يسجن، يزجر، يعزر، لكن لا يقتل. وهكذا الجد. نعم. وهكذا الأم، هو قال له والأبوان، يعني الأب والأم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة: أحدها أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. قال الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان منهم غائب لم يجز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني. قال: ويستحق القصاص كل من يرث. قال: ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم.
بالنسبة لو قتل إنسان إنسانا، ثم عند هذا الرجل المقتول أولاد كبار وصغار، الكبار يعني الكبار قالوا نحن نريد استيفاء الحق، والصغير صغير ليس له قول، فلا يجوز أن يستوفى من القاتل حتى يبلغ الصغير. وهذا معمول به الآن في السعودية، أنهم يتركون الولد حتى يكبر، فإذا كبر يمكن يعفو، يمكن أنه يصير مثل الباقين يطلب بالقصاص. نعم.
قال الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجوز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة: أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله، وللباقين حقهم من الدية، وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب.
يعني جانب العفو مغلب، فلو واحد عفى والباقين قالوا القصاص فجانب العفو مغلب. نعم.
قال الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. قال الثالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما جاز.
نعم. لو أن اثنان اشتركا في قتل مسلم فكلاهما يقتل. نعم.
قال: وإن تشاحوا في المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه، ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله.
هذا على قول، والصواب أن المثلة منهي عنها، وإنما من أهل العلم من قال يقتل القاتل كما قتل، فإن قتل حرقا يحرق، إن قتل غرقا يغرق. وأما القول الراجح أن القصاص إنما هو بالسيف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.